الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: صورة حراك المفد الفرنسي شبيهة بسابقاتها، وعين التين تحاول تشجير مبادرته لصالحها. متمسكة بمواقفها، الرياض لا حل الأزمة إلا برئيس جامع تقبله غالبية القوى السياسية ولا يشكل استفزازا لأحد. توتر شديد على محاور عين الحلوة ولا إيجابيات في الاجتماعات. انفجار لغمين في وادي خالد يصيب 3 سوريين نازحين. بعد تصريحات جالانت عن بناء إيران لمطار في الجنوب، واشنطن تراقب وأيوب مخاطر أمنية وعسكرية كبيرة إذا صحت الادعاءات. سيول ليبيا أكثر من 5000 قتيل و10000 مفقود وربع درنة مدمرة، وقتل زلزال المغرب إلى نحو 3000. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. صورة حراك جان إيف لودريان الثالثة في بيروت لا تختلف كثيرا عما سبقها، فهو متمسك بصمته تاركا المجال للتفسيرات والتأويلات لتأخذ مداها، رغم التأكيد أنه لم يحدث خرقا ملحوظا في الملف الرئاسي في وقت يسعى الرئيس نبيه بري لتشجير المبادرة الفرنسية المتجددة لصالح دعوته الحوارية. وفي حين تجتمع اللجنة الخماسية في نيويورك الثلاثاء المقبل، رصدت تسريبات عن لقاءات سعودية فرنسية وسعودية لبنانية في باريس، شددت فيها المملكة على تمسكها بمواصفات الرئيس العتيد وبرنامج العمل والإصلاحات، وأن حل الأزمة الرئاسية غير ممكن إلا من خلال انتخاب رئيس جامع يحظى بقبول غالبية القوى السياسية ولا يشكل استفزازا لأحد. جنوبا، مطار حزب الله في بركة جبور الذي كشفت عنه إسرائيل تحت المراقبة الأمريكية، وإذا صحت الادعاءات الإسرائيلية في شأنه فإن الموضوع، وكما تؤكد القوات اللبنانية، بات مرتبطا بالسيادة اللبنانية، وعلى الحكومة والأجهزة الأمنية الرد رسميا، لأنها وفي حال صحت تؤدي إلى مخاطر أمنية وعسكرية كبيرة. أما أمن عين الحلوة فهش، واللقاءات التي عقدت حتى الساعة تكتب نتائجها بقلم رصاص، تمحى وبالرصاص والقذائف فور فضها. ومن هنا نبدأ.
يسجل صباحا توتر شديد على محاور عين الحلوة لتقتصر المعارك فجرا على محور حطين جبل الحليب بعد ليلة شنت فيها حركة فتح هجوما على محور حطين في محاولة للسيطرة على مركز تجمع القوى الإسلامية المتشددة في المخيم. رقعة الاشتباكات كانت اتسعت عصرا وامتدت من حي الطير الرأس الأحمر والبستان إلى الطوارئ بالقذائف والقنابل، كما شهد حي حطين إطلاق نار كثيف واستخدم سلاح القنص في منطقة البراكسات.
وأفيد عن سقوط 3 جرحى في تجدد الاشتباكات في وقت وصل فيه الرصاص الطائش إلى قرب المصرف المركزي في صيدا، حيث أصيبت شقق سكنية وتحطم زجاج إحداها.
وأصاب أيضا الرصاص الطائش بعد ظهر وعصر أمس بعض الشقق السكنية في شارع دلاعة، وسقطت قذيفة قرب مطعم ماكدونالدز عند الطرف الجنوبي للمدينة، وانهال رصاص بشكل كثيف على حي الجامعة اللبنانية إلى تسجيل سقوط قذيفة صاروخية قرب إحدى المطابع في وقت انعدمت الحركة في شكل شبه تام في صيدا الآن.
وأفاد مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني إقليم لبنان عماد حلاق بأن حصيلة المعارك في الأيام الماضية بلغت 7 قتلى وأكثر من 80 جريحا، مشيرا إلى أن الضحايا من المسلحين والمدنيين.
وبالتزامن مع نار المخيم، وصل نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق إلى لبنان في زيارة تستغرق أياما عدة للمساهمة في معالجة الوضع المتأزم في عين الحلوة، وسيلتقي اليوم على التوالي المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ محمد الطقوش.
وسبق أبو مرزوق إلى بيروت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، الذي التقى النائبين عبد الرحمن البزري وأسامة سعد كلا على حدة، وبحث معهما في الأوضاع الأمنية في المخيم وتداعياتها على مدينة صيدا.
ومساء أمس عقد اجتماع موسع بين القيادتين انتهى إلى التوافق على خريطة طريق للحفاظ على أمن المخيم واستقراره على قاعدة تطبيق قرارات هيئة العمل المشترك الفلسطيني في لبنان بتسليم الجنات في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي إلى العدالة اللبنانية قطعاً لأي محاولة لاستنزاف المخيم وتدميره وتهجير أبنائه.
ومن عين الحلوة إلى وادي خالد حيث أصيب 3 سوريين حين كانوا يحاولون العبور إلى الداخل اللبناني عبر معبر عبيدان البري غير الشرعي جراء انفجار لغمين أرضيين فجراً في محلة العرموطة في خراج بلدة خط البترول على الضفة اللبنانية لمجرى نهر الكبير في منطقة وادي خالد الحدودية.
والمصابون هم يوسف حسين جلعوط 18 سنة بترت رجله، وبشار إبراهيم عويجان 27 سنة إصابات بشظايا في الظهر، حسين عواد عويجان 18 سنة بترت رجله ويده وأصيب بشظايا في الرقبة ووصفت حالته بالحرجة، وتولى عناصر الصليب الأحمر نقلهم جميعا للمعالجة بمساعدة أهل المنطقة إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات، وحضر الدورية للجيش إلى المحلة المذكورة وكذلك عناصر من الأجهزة الأمنية اللبنانية.
في مفكرته البيروتية اليومه الثاني من زيارته لبنان يلتقي المفد الفرنسي جان-إيف لودريان صباحا وفدا من كتلة الوفاء للمقاومة في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد، كما يزور كليمونسو للقاء النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.
لودريان يزور معراب في 5:30 عصرا للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، على أن يكون التقى قرابة 4:30 رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وستبلغ القوات لودريان استعدادها للمشاركة في لقاءات ثنائية بدلا من الحوار المطروح.
وقبل ظهر غد يزور بكركي للاجتماع مع البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إضافة إلى لقاءات تجمعه مع نواب مستقلين في قصر الصنوبر.
وقد لاحظت مصادر نيابية واسعة الاطلاع من فحوى الأسئلة والاستفسارات التي طرحها لودريان على محدثيه أمس أنه لم يدعو إلى إجراء حوار يسبق الانتخابات الرئاسية كما تردد، بل هو يحاول قدر الإمكان تقريب وجهات نظر الأطراف المعنيين من بعضهم البعض واستخلاص المواقف المتقاربة التي يمكن أن تشكل القواسم المشتركة للبناء عليها والانطلاق منها للمباشرة بإيجاد الحلول لأزمة الانتخابات الرئاسية.
وأمس استهل لودريان زيارته بلقاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، مؤكدا أنه جاء إلى لبنان لإكمال مهمته وآملا أن تكون المبادرة التي أعلن عنها بري بداية مسار الحل.
وتردد أن لودريان قال لبري ندعم مبادرتكم الحوارية، موضحا أن تأييده المبادرة لا يعكس موقف فرنسا فحسب بل الدول الخمس المعنية بلبنان، وهي متفقة على موقف واحد هو إجراء حوار بين اللبنانيين وانتخاب رئيس للجمهورية.
وأكد الرئيس بري بعد اللقاء أن وجهات النظر متطابقة مع لودريان، ألا سبيل إلا الحوار ثم الحوار ثم الحوار للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما هو متاح حاليا لمن يريدون مصلحة لبنان. أضاف أن مبادرته لم تنتهي وأن لا بديل من الحوار الذي يصب في مصلحة الجميع، وسيكون لبنان كله هو الرابح إذا نجحنا في إتمام استحقاق الرئاسة الأولى.
بري وأمام زواره قال إنه تبلغ موقف المفد الفرنسي من مبادرته للحوار وتأييده لها قبل أن يصل الأخير إلى عين التيني، مضيفا أنه أطلع لودريان على مبادرته للحوار وشرح آليتها حرفا حرفا، وأن المفد الفرنسي سيحمل موقفه هذا إلى القوى والأحزاب التي سيجتمع بها لحظها على الذهاب إلى حوار داخلي حول بند وحيد هو انتخاب رئيس للجمهورية.
وكان الموفد الفرنسي زار أمس قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي أطلعه على التحديات التي يواجهها الجيش لسيما لجهة النزوح السوري والوضع المتأزم في مخيم عين الحلوي. وبحسب مصدر مقرب فإن العماد عون ارتفعت أسهمه أخيرا كمرشح تسوية خصوصا لدى أطراف في المجموعة الخماسية.
وزار لودريان نائب جبران باسيل في ميرنا الشالوحي واستمع إلى شرح مطول منه حول شروطه للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري على أن تكون الجلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس وليس جلسات متتالية مع جدول أعمال واضح يتعلق بالانتخاب.
النائبة ندى البستاني التي شاركت في اجتماع لودريان باسيل قالت إن وجهات النظر كانت متوافقة، ومن أهم نقاط موضوع جلسة الانتخابات الرئاسية المفتوحة وهذا هو مطلب التيار. وأكد لودريان المرشح رئاسيا لدى فرنسا، والجميع ينتظرون انتهاء جولة لودريون لمعرفة الخطوات المقبلة.
أضافت أن المفدى الفرنسي أبدى كذلك سروره بكل مبادرة إيجابية في لبنان، وهو في صدد الاطلاع على كل المبادرات المطروحة، معتبرة أن التيار هو في موقع إيجابي ويتكلم مع الجميع ويتخذ كل ما يؤدي إلى تقارب وجهات النظر، إذ إن البلد لا يحتمل استمرار الشغور الرئاسي.
وسبق زيارة باسيل لقاء بين لودريان ورئيس تيار المردة سليمان الفرنجي، وتركز البحث بحسب معلومات المردة على سبل إتمام الانتخابات الرئاسية في ظل الأزمات الضاغطة والملحة، كما تم التأكيد على أهمية الحوار كمدخل أساسي وضروري لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت.
وفي باريس أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن الهدف هو التوصل إلى حل توافقي في البرلمان لتجاوز الفراغ المؤسساتي، أملة أن يدرك القادة اللبنانيون أن تحريك الأمور بات ملحا كما تؤكد فرنسا، ومضيحة أن لودريان سيبقى في بيروت حتى الجمعة، وأعربت عن أسفها أيضا للضعف المقلق لمؤسسات الدولة مع غياب حاكم لمصر في لبنان الذي انتهت ولايته في 31 تموز الماضي، وبرلمان لم يعد يجتمع للتصويت على القوانين الأساسية للنهوض بالبلاد.
معلوم أن لودريان كان اجتمع في باريس مع المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولة والسفير السعودي في بيروت وليد بخاري، حيث شدد الجانب السعودي على مطالب المملكة لجهة مواصفات الرئيس وبرنامج العمل والإصلاحات.
كما أن العلولة والبخاري التقيا شخصيات لبنانية في باريس، من بينها النواب وائل أبو فعور من الحمرياشي وفؤاد مخزومي، الذين نقل عنهم أن السعوديين أكدوا أن موقفهم وموقف الفرنسيين أصبح واحدا، وأن حل الأزمة الرئاسية غير ممكن إلا من خلال انتخاب رئيس جامع يحظى بقبول غالبية القوى السياسية ولا يشكل استفزازاً لأحد.
في الأثناء دعا بخاري النواب السنة وتحديداً نواب تكتل الاعتدال الوطني وكتلة لبنان الجديد وحركة تجدد وكتلة النائب فيصل كرامي وبعض النواب التغييرين والمستقلين إلى لقاء في دارته في 3:30 من بعد ظهر غد، تكريما لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لمناسبة تمديد ولايته في حضور لودريان.
وسيبلغ بخاري ولودريان الحاضرين بموقف سعودي فرنسي مشترك يؤكد أن الرئيس الجديد يجب أن لا يكون مستفزا لأحد، بل يجب أن يكون جامعا لكل المكونات ويحظى بموافقة كل الجهات.
وفي مجال حواري آخر، تعقد اليوم جولة جديدة من الحوار بين الحزب الأصفر والتيار البرتقالي، يشارك فيها النائبان علي فياض وألا عون لاستكمال البحث في المركزية الإدارية المالية الموسعة وفق مشروع الوزير السابق زياد بارود الذي يناقش داخل اللجنة النيابية الفرعية.
عون أكد أن النقاش لا يزال في بداياته وهناك نوايا جدية من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن مسار البحث محكوم بالتفاصيل وبأمور يجب أن تتوضح تباعا إذا كان هناك إمكانية للاتفاق عليها، مضيفا أن الهدف هو أن يكون النقاش على قاعدة الإسراع وليس التسرع من دون تمييع أو مماطلة. وحولما إذا وضعت مهلة للوصول إلى اتفاق، أجاب لا مهلة لكن الوقت ليس مفتوحا.
وقال ألعون أن البحث مع الحزب لا يسير كما البحث داخل اللجان مادة مادة، إنما بمجمل القانون وبمنطلقاته العامة نزولا إلى تفاصيله، أي من الأعلى إلى الأسفل. وعن بند الحوار الثاني المتعلق بالصندوق الائتماني، أشار إلى أن فريق عمل سيشكل لمناقشته فور جهوزه.
فيما تنتهج الحكومة سياسة الصمت في التعامل مع المواقف الإسرائيلية، وآخرها إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الاثنين الماضي أن إيران تنشئ مطارا في جنوب لبنان لإتاحة شن هجمات على إسرائيل، كاشفا أنه يقع قرب قرية بركة جبور ومدينة جزين وهما على بعد نحو 20 كيلومترا شمال مستوطنة المطل على الحدود. أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن واشنطن تراقب الوضع بعد تصريحات جالانت.
وأوضحت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب أن المنطقة التي تمت الإشارة إليها واقعة في قضاء جزين، ومنذ نحو 30 عاما هناك أراض فيها محتلة يمنع على أصحابها دخولها واستثمارها بحجة أنها تضم قواعد عسكرية ومناطق تدريب لحزب الله.
وقالت أيوب إنه بعد المعلومات المتداولة عن وجود مطار عسكري فيها تابع لإيران، بات الموضوع مرتبطا بالسيادة اللبنانية، وعلى الحكومة والأجهزة الأمنية أن ترد رسميا على الادعاءات، لأنها وفي حال صحت تؤدي إلى مخاطر أمنية وعسكرية كبيرة.
في ملف العقوبات، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أشخاص وشركات في كولومبيا ولبنان تتهمهم بتمويل حزب الله عبر شركة متخصصة بتجارة الفحم. وأكدت الخزانة الأمريكية أن أحد أبرز المشمولين بالعقوبات وهو عامر محمد عقيل رضا، مواليد 1960 في لبنان ويحمل الجنسية الكولومبية، كان ضالعا في الهجوم الذي استهدف مركزا للجالية اليهودية في الأرجنتين عام 1994 أدى إلى سقوط 85 قتيلا.
وأدرجت الوزارة 7 أشخاص وشركات ضمن قائمة العقوبات التي تهدف إلى الحد من أنشطتهم التجارية وقطعهم عن شبكات التمويل وتتيح مصادرة ممتلكاتهم بموجب القوانين الأمريكية، مشيرة إلى أن عامر محمد عقيل رضا عاد إلى الإقامة في لبنان لكنه كان ضمن مفاتيح نشاط حزب الله في أمريكا الجنوبية لأكثر من عقد من الزمن، وقام في تلك الفترة بتنسيق نشاطات تجارية مختلفة لصالح الحزب بما فيها صادرات للفحم من كولومبيا إلى لبنان.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أنه كمتعاون مع الحزب وقيادي يستخدم عامر ما يصل إلى 80% من إيرادات مؤسسته التجارية لصالح حزب الله.
وشملت لائحة العقوبات سامر عقيل رضا شقيق عامر، والذي اتهمته الخزانة الأمريكية بالضلوع في عمليات تهريب مخدرات وتبييض أموال في عدد من دول أمريكا اللاتينية منها فنزويلا وبليز، ومهدي عقيل حلباوي الذي يتولى إدارة شركة زانغا SAS لتجارة الفحم.
وكان تقرير لمعهد أتلانتيك كونسل الأمريكي أشار في العام 2020 عن شبكات في أمريكا الجنوبية يشتبه بارتباطها بالحزب إلى أن عائلة رضا المقيمة في كولومبيا ترتبط بمسؤول فاعل في الحزب هو سلمان رؤوف سلمان، صنفته الولايات المتحدة إرهابيا لاتهامه بالإشراف على هجوم 1994 في بيونس آيرس.
ولفتت الخزانة الأمريكية إلى أن عائلة رضا استخدمت تجارة الفحم غطاء لنشاطات مرتبطة بتجارة الكوكايين.
كما شملت قائمة العقوبات علي إسماعيل عجروش وهو لبناني مولود في قضاء جزين وشركتي BCA Technologies في كولومبيا المرتبطة بسامر عقيل رضا وشركة بلاك دايموند ومقرها في قضاء بعبده.
نائب وزير الخزانة برايان نيلسون قال إن خطوة العقوبات تؤكد التزام الحكومة الأمريكية ملاحقة عناصر حزب الله ومموليه أينما كانوا.
أبلغ الوفد العسكري الإسرائيلي إلى الاجتماع الثلاثي في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة المندوب اللبناني وقيادة القوات الدولية استعداد بلاده للسير في تحديد كامل الحدود البرية مع لبنان والانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر في مقابل إزالة حزب الله الخيمتين اللتين نصبهما في منطقة مزارع شبعة.
وأوضح مصدر قريب من قيادة اليونيفيل أن الإسرائيليين يتحدثون عن كل المنطقة اللبنانية في شمال بلدة الغجر وتحديدا تلك التي تضم منشآت لسكان القرية وليس فقط المناطق الزراعية الخالية من قاطنيها الواقعة في خراج بلدة الماري.
وقد تم إطلاع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقيادتي الجيش وحزب الله على العرض الإسرائيلي.
ينظم حزب القوات اللبنانية منطقة بيروت في 5:30 من عصر اليوم احتفالا بعنوان بقينا عوعد البشير وبقيت إلنا الحرية في ذكرى مرور 41 عاما على استشهاد الرئيس بشير الجميل في ساحة ساسين الأشرفية.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89,400 و89,500 ليرة.
محت السيول أحياء كاملة في مدينة درنة الليبية وقتلت ألاف الأشخاص، وتحدثت تقارير عن 10,000 مفقود. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن حصيلة الضحايا في درنة ارتفعت إلى 5,300 قتيل، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين، فيما قال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي إن أحياء كاملة في المدينة سويت بالأرض، وإن عدم صيانة السدود كان له تأثير واضح في حدوث الفيضانات، مشيرا إلى أن كل دقيقة تمر من دون دعم جوي للبحث عن المفقودين تؤدي إلى وفاة جديدة.
وإضافة إلى درنا شملت سيول مدنا أخرى في الشرق الليبي منها البيضاء وشحاتة وسوسة وخلفت أيضا ضحايا بالمئات وأضرارا مادية كبيرة.
يذكر أن العاصفة المتوسطية دانيال التي ضربت شرق ليبيا أدت إلى تساقط أمطار غزيرة تجاوزت 400 مليمتر على بعض المناطق، وأكدت حكومة الوحدة أن كمية الأمطار في هذه المنطقة لم تسجل منذ أكثر من 40 عاما.
إلى المغرب، حيث تتواصل عملية البحث والإنقاذ للعثور على ناجين وتقديم المساعدات لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم رغم تضاؤل الأمال بعد أيام قليلة على زلزال الجمعة الماضي المدمر الذي خلف أكثر من 2900 قتيل.
في صفحة المتفرقات قال أستاذ الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية المصري صلاح الحديدي إن الزلازل في حال حدوثها على البحر الأحمر فوق خليج العقبة سيكون لها تأثير مباشر على مصر. أضاف أن زلزال المغرب لن يكون له أي تأثيرات على مصر لبعد المسافة، ولكن نقلق من حدوث الزلازل المقبلة من السعودية وشمال مصر من اليونان.
وبالعودة إلى محلياتنا، وقع إشكال فردي في منطقة برج حمود قرب مطعم بسبب موقف سيارة، حيث شهر مواطن مسدسا حربيا في وضح النهار مهددا بإطلاق النار.
فنيا، وبعد الزلزال الذي ضرب المغرب والعاصفة دانيال التي أغرقت الشوارع في ليبيا، أعلنت الممثلة بونيتا سعد عن ابتعادها لفترة عن وسائل التواصل ونشرت صورة سوداء عبر حسابها على إنستغرام للتعبير عن تضامنها مع الشعبين المغربي والليبي.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى عبد الحاج في مصلحة الأرصاد الجوية. تفضل عبدو، صباح الخير.
صباح. الحالة العامة تنحصر الكتل الهوائية الحارة عن لبنان والحوض الشرقي المتوسط اعتبارا من اليوم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. الطقس المتوقع في لبنان يوم الأربعاء غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، كما يتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا خاصة جنوب البلاد وفي الداخل، ويتشكل ضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر ويستقر الطقس اعتبارا من المساء. الخميس قليل الغيوم مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة على الساحل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات أحيانا. الجمعة قليل الغيوم إجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل إضافي طفيف في المناطق الجبلية والداخلية ويتكون ضباب محلي على المرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على الساحل من 22 إلى 32، على الجبال من 18 إلى 27، في الداخل من 16 إلى 32. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية ناشطة أحيانا تتراوح سرعتها بين 20 و 40 كيلومتر بالساعة. الانقشام متوسط إجمالا. الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و 70%. حال البحر مائج إجمالا. حرارة سطح المياه 29 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الثامنة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. صورة حراك الموفد الفرنسي شبيهة بسابقاتها، وعين التين تحاول تجيير مبادرته لصالحها. متمسكة بمواقفها، الرياض لا حل الأزمة إلا برئيس جامع تقبله غالبية القوى السياسية ولا يشكل استفزازا لأحد. توتر شديد على محاور عين الحلوي ولا إيجابيات في الاجتماعات. انفجار لغمين في وادي خالد يصيب 3 نازحين سوريين. بعد تصريحات غالنت عن بناء إيران لمطار في الجنوب، واشنطن تراقب وأيوب، مخاطر أمنية وعسكرية كبيرة إذا صحت الادعاءات. سيول ليبيا، أكثر من 5000 قتيل وعشرة آلاف مفقود وربع درنة مدمرة، وقتل زلزال المغرب إلى نحو 3000. النشر انتهت، أخرجها جاد فاضل. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.